بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، عقد المؤلف رحمه الله بابا قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. التوحيد هو توحيد الله تعالى، إفراد الله تعالى بالعبادة وتحقيقه، هو معرفة هذا التوحيد كيف يكون وكيف يتم، ثم القيام به تنفيذا عمليا. يعلم الإنسان ما هو التوحيد بأن يعرف الله تعالى وما يستحقه الله، يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويعمل بموجب هذا العلم، يقول الشارح رحمه الله: حقيقة التوحيد هو انجذاب الروح إلى الله تعالى محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. بمعنى أن روح الإنسان تنجذب إلى الله وتمتلئ محبة لله، فيحب العبد ربه جل وعلا محبة تامة وكاملة، وهذه المحبة لا يغالبها شيء. أي محبوب من شهوات الدنيا وملاذها يخالف محبة الله فإن نفس المحب لله ترفضها لتعلقها بمحبة الله. وانجذاب الروح خوفا من الله هو شدة المراقبة من العبد لأعماله وتصرفاته عن أن يقع في شيء يخالف أمر الله تعالى أو نهيه، فيجد من نفسه حارسا أمينا وشجاعا ضد الهوى وضد الشيطان، فلا تغلبه هواه ونفسه لارتكاب شيء من المخالفات بفعل محرم أو ترك واجب. والإنابة إلى الله بمعنى أن الإنسان ينيب إلى ربه جل وعلا ويلتمس محبوباته وما يرضيه، فيتعلق قلب الإنسان بالله جل وعلا ويبحث عن كل شيء يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، ويبتعد عن كل شيء يمقته الله تعالى ويكرهه ويبغضه. وتوكلا على الله بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ولا يعتمد على قوته وحوله وشجاعته أو على غيره من المخلوقين، وإنما يكل أمره لله بعد فعله للأسباب المشروعة والمطلوبة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويكل أمره إلى الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. ودعاء الله تعالى يكون الإنسان لا يدعو غير الله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعو غير الله، وإنما دعاؤه لله في سرائه وضرائه، في حاجته وراحته، يكون يلح على ربه في تحقيق ما يريد من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، ويوقن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر، فلا يطلب حاجته من غير الله، ويعلم علم اليقين أنه لا معطي لما منع الله ولا مانع لما يعطيه الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فيكون دعاؤه في كل أحواله باللجوء إلى الله، ويعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه ويحقق رجاءه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يدعو الإنسان غير الله. وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى هذا عندما قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا أضل ولا أخسر من الإنسان الذي يدعو غير الله. والسؤال يطرح للذين يذهبون للموتى ويطلبون حاجتهم منهم ويعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون، ويطلبون منهم المدد والعافية وإصلاح الحال والعيال ونحو ذلك. الله جل وعلا يقول: إن هذا النوع هو أضل جنس موجود على الأرض، لا أضل من هؤلاء، البهائم أحسن منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أحسن منهم حالا بكثير. وأيضا إخلاصا لله، بمعنى أن الإنسان يعمل الأعمال التي يتعبد بها لله تكون خالصة، ليس فيها شيء من الشوائب، ليس فيها شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وإجلالا لله، بمعنى أن الإنسان يتعبد لله تعالى وهو يعتقد جلال الله واستحقاق الله للعبادة وحده دون سواه، يعبد الله لأنه يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما الجواب؟ لا يستوون. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى هو الذي يستحق العبادة. وأما الذي هو إنسان مخلوق ومات وكان صالحا في الدنيا ولما مات انقطع عمله، ماذا نستفيد منه الآن؟ لا يستفاد منه إلا إذا كان خلف علما ينتفع به أو صدقة جارية ينتفع بها أو ولد صالح ينتفع هو به وغير ذلك لا ينتفع به الناس. وحينئذ فلا يصلح أن نطلب منه شيء لأنه هو لا يستطيع أن يضيف زيادة على أرصدته من الأعمال الصالحة، فكيف بنا نحن يتعدى نفعه إلينا ويستجيب لطلباتنا؟ هذا ضرب من ضروب الخبل، ولا يجرؤ عليه من حكم عقله. وقد قال الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هو لا يستفيد من عمله إلا من ثلاث يعود نفعها إليه بسبب العمل الذي عمله في الدنيا، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهذه الأمور نفعها يعود إليه. أما أن الإنسان إذا مرض يذهب إلى ضريحه ويدعوه فهذا نوع من الجنون، ولو أن الإنسان أعمل عقله لكفى وليس في حاجة لإقامة الأدلة، لكن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فلهذا لجأوا إلى ما لجأوا إليه. يقول الشارح رحمه الله: فلا يكون في قلب الإنسان شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وهو المألوه المعبود، فالإله المستحق للعبادة هو الله وغيره لا يستحقها، إذن لماذا يمنح بعض الألوهية من بعض الناس؟ الإنسان إذا قام بهذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، وثبتت في قلبه ومارسها لسانه وجوارحه على الواقع وانشغل ذهنه وليله ونهاره بها، هو الذي حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله تعالى يجعلنا من هذا النوع، ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الآيات دلالة على هذا المعنى مما ذكره الله جل وعلا، فقال: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. إبراهيم عليه السلام بعثه الله تعالى في أمة لا يعرف فيها أحد على التوحيد، وبقي مدة طويلة وهو يدعوهم إلى التوحيد، وما استجابوا له، بل إنهم تحدوه وعاندوه بدءا من أبيه وهو الذي قال له: أسكت وإلا رجمتك، لئن لم تنتهي لأرجمنك. وإبراهيم عليه السلام يناديه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، إلى أن لجأ إبراهيم عليه السلام بعد عرضه للأدلة عليهم على لزوم وحدانية الله، لجأ إلى لفت أنظارهم بإتلاف بعض آلهتهم التي يعتقدون أنها تستحق العبادة. فالأصنام التي يعبدونها قام وكسرها ووضع الفأس معلقا برقبة الكبير فلم يعتدي عليه ولم يكسره. لما جاء الناس ووجدوا أصنامهم هكذا غضبوا غضبا شديدا، وصاروا يجتمعون فئات ومجموعات ومجموعات أكبر، وقالوا ما سمعنا أحد يسب هذه الآلهة أو يبغضها إلا فتى شاب يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لنحقق معه ويسمع الناس اعترافه ويشهدون على استحقاقه لإيقاع العقاب المناسب له. فجمعوا الناس وجاءوا به وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أجب. قال فعله كبيرهم هذا اللي الفأس مربوط برقبته، هو اللي قام وكسر الصغار. كل واحد يعني الكلام هذا مو معقول. وقالوا لإبراهيم تعرف أن هذا غير ممكن. قال إذا كان هو ما يقدر يكسر هذه الصغار كيف يستطيع أن ينفعكم أنتم؟ أو كيف يستطيع أن يضركم هو أو أولاده اللي وضعتموهم أولاد الله، وهي كلها حجارة أنتم اللي سويتوها ونحتوها ووضعتوها بهذا المكان؟ فقالوا والله كلام إبراهيم وجيه منطقي، إذا كانت هذا الحجارة التي نعبد لها سنوات ما تستطيع تعمل هذا فيما بينها فكيف تنفعنا نحن؟ فأصحاب الشأن وأصحاب المكانة اعترضوا وقالوا انتظروا، لابد ندرس الأمر ونتأمل فيه. واجتمعوا وقرروا أنه إذا نجح إبراهيم في هذه المسألة فلن يقوم لهم قائمة، ومكانتهم كلها تنتقل لإبراهيم، وهم يصيرون أناس عاديين وأتباع ما لهم مكانة ولا شأن. وأوحوا لعموم الناس ما أحد يتكلم، وقالوا ما في حل إلا أننا نتخلص من إبراهيم حتى نقنع الجماهير بأن هذه تصلح آلهة وأن ما نحن عليه هو صحيح وهو الصواب. قالوا الحيلة هو أننا نحرقه. إحراقه سهل، لكن الله تعالى أراد أن يفضحهم، واتخذوا قرار أن كل إنسان لابد أن يشارك في إحراق إبراهيم، وطلبوا من الناس جميعا أن يشاركوا بجمع الحطب لإيجاد نار عظيمة يلقى فيها إبراهيم من مسافة بعيدة. وأرادوا به كيدا حتى أن المرأة الحامل تنذر إن ولدت سليمة أن تقوم بعد ولادتها بجمع الحطب، لأنها وقت حملها لا تستطيع أن تذهب للأماكن البعيدة لجمع الحطب. فجمعوا الحطب الكثير وجمعوا الناس وجاءوا بإبراهيم واتخذوا مكانا بعيدا، لأن حر النار سيكون شديدا من مسافة بعيدة. وقيدوا إبراهيم بالحبال يديه ورجليه ووضعوه على المنجنيق وقذفوا به من مسافة بعيدة في وسط النار. وهو يهوي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سقط في وسط النار، النار متعججة واستمرت وقتا وهي تضطرب وأهلكت كل ما فيها من حطب وأكلت، ولما صارت رمادا وانطفأت جاء آزر أبو إبراهيم يريد أن يتفقد ولده، فلما جاء إليه وجده لم يمسه شيء، لأن الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إلا أن النار أكلت الحبال التي ربطت بها يداه ورجله ولم ينله أذى. فإبراهيم عليه السلام كان أمة واحدة، بمعنى هو القدوة وهو الأسوة، وهو الذي يمثل المجتمع الكامل بجميع أفراده، حيث أنه دعا إلى التوحيد وصبر على الأذى ولم ينله شيء من القدح والذم والهمز واللمز الذي يسمعه كثيرا من أولئك حتى من أقرب الناس إليه، واستمر على هذه الحال وما آمن معه إلا ابن أخيه لوط عليه السلام. امتحنه الله لما رزق بإسماعيل وجاء به إلى هذا المكان، وكان إسماعيل في سن الفتوة وبداية الشباب وقبل وصوله في الوقت الذي يجد الوالد من ولده متعة في النظر والاستمتاع بهذا الولد، فقال لولده إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا ترى؟ ما كان من إسماعيل وهو الموحد المتقي إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وأهوى بيده بالسكين على رقبته نادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم بكبش نزل من الجنة فدية لإسماعيل. هذا الامتحان العظيم لإبراهيم الذي بقي مدة طويلة ينتظر الولد وهو قد تجاوز 80 ولم يأتي ولد إلا قرابة 100، ولما أنه صار اكتمل حيوية ونشاطا ونضجا وفهما للأمور يقال اذبحه، ومع هذا يهوي بيده ليذبحه. هذا اليقين الذي عند هذا الرجل هو من الأمور التي تعبر عن مكنون في القلب استطاع به أن يتغلب على هوى النفس ومستحباتها ليقدم أمر الله على محبوبه وما يشتهيه. ومن أجل هذا كان أمة، فهو قدوة وأسوة، والله تبارك وتعالى اختاره له خليلا لأجل ما اتصف به من صفات الكمال البشري. هو معلم للخير، وهو إمام يقتدى به. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبر الله تعالى أنه اختارهم واصطفاهم وميزهم لاتصافهم بهذه الصفات، أنهم يهدون بأمر الله بمعنى يدلون الناس على الخير، وأنهم يصبرون على ما ينالهم من الأذى من أجل نصرة دين الله، وكانوا بآياتنا يوقنون، أي يصدقون بالآيات المنزلة من عند الله وبالآيات الكونية التي تقع في هذا العالم من حوادث وغيرها، فيوقنون بأن ما كان أنه لا رد له، وأن ما لم يكن لا يمكن أن يكون إلا بأمر الله فيه. والصفة الثانية هي أن إبراهيم عليه السلام كان قانتا لله، وقانتا معناها خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته. فالقنوت هو القيام بالطاعة بخشوع وحضور قلب وحسن أداء للعمل واستمرار في هذا العمل. فكان إبراهيم عليه السلام طائعا لله تعالى، مداوما على العبادة له، لا ينفك عنها، إن مشى فللعبادة، وإن جلس فللعبادة، وإن أكل فللعبادة، وإن ترك الأكل فللعبادة، وإن نام فإنما يتعبد بهذا النوم ليتقوى به على عبادة، ونحو ذلك، كما هو شأن سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: القنوت في اللغة هو دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت هو القيام بالطاعة باستمرار من دون كلل ولا ملل، وإنما ينطلق من محبة ورغبة، والقلب متعلق بها لا يستثقلها ولا يتضايق منها ولا يجعلها هما يريد التخلص منه ويفرح أنه انتهى منه، بل إنه يعشق العبادة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وتقول له عائشة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان رده عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا المعول عليه أنه يحذر الآخرة، أي يخاف من عذاب الآخرة، ويرجو رحمة ربه، أي أنه يطمع في أن يحصل على الثواب من الله، لا رياء ولا سمعة ولا عادة ولا روتين، وإنما يعمل العمل الصالح وهو يعيش بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا يقنط من رحمة الله، لأنه قلبه متعلق بالله وهو موقن بأن الله تعالى سميع قريب مجيب، ويخاف من التقصير، يخاف من الخلل، فيكون دائما شديد المراقبة. يقول: فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه: أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به. وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه. ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنني من المسلمين، كون الإنسان يدعو إلى الله ويعمل بما يدعو إليه من الأعمال الصالحة والانتهاء عن ما حرم الله، ويفرح أنه من أهل الإسلام، ليس من أهل النفاق ولا من أهل الشرك ولا من أهل الضلال، وإنما هو من أهل التوحيد والإيمان والاستقامة. فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. الصفة الثالثة لإبراهيم أنه كان حنيفا، والحنف هو الميل، أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك. إبراهيم عليه السلام عاش في مجتمع كله شرك، راح من هنا شرك، من هنا شرك، من هنا شرك، من هنا شرك، كلها انحرف عنها وتركها، وعاش على التوحيد الموصل إلى الله، فأبطل هذه العبادات كلها وتركها واتجه إلى الله تعالى، فصار حنيفا عما عليه قومه من الضلال والشرك، كما قال الله تعالى حكاية عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكما قال الله تعالى له: فأقم وجهك للدين حنيفا. فقام إبراهيم عليه السلام بالاستقامة على التوحيد، ومال عما كان عليه الجيل الذي كان فيه والأمة التي بعث فيها، مال عنهم وتركهم وما هم فيه من الضلال. الوصف الرابع قوله تعالى وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين بمعنى أنه كان موحد خالص ما أشرك على البراءة الأصلية، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إبراهيم عليه السلام لم يتأثر بدعوة أبيه ودعوة أهله ومجتمعه، وبقي على الفطرة حتى أتاه الوحي، فهو لم يسجد لصنم ولم يدعو غير الله، وإنما كان على التوحيد الخالص، كما كان سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة في مكة وكلها شرك، ولم يسجد لصنم. وكما هو معلوم أن أشرف الأنبياء والمرسلين هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأولين والآخرين، وهو أفضل من إبراهيم، لكنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يسلك منهج إبراهيم، بأن يتبع ملته، يتبع ملة إبراهيم حنيفا. أمره الله تعالى في هذه المسألة بأن يسلك مسلك إبراهيم ويسير على ما سار عليه من إخلاص العبادة والتوحيد لله. هنا يقول الشارح رحمه الله ولم يكن من المشركين، أي أنه موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المشركون في مكة كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم، نعم هم يحجون ويحترمون مكة ويحترمون الحرم ويقومون بالرفادة للبيت والسقاية والعناية بالحفاظ على الكعبة، لكن ما كانوا على دين إبراهيم، وإنما نصبوا الأصنام حول الكعبة وجعلوا حولها 360 صنم، وجعلوا على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وهذا ليس من دين إبراهيم، هذا هو الوثنية والشرك. فالله تعالى أكذبهم وبين لهم أن إبراهيم ما كان من المشركين، كما أن اليهود والنصارى تنازعوا في إبراهيم عليه السلام فأكذبهم الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وما كان من المشركين، فهو ليس يهودي ولا نصراني ولا مشرك، وإنما هو على التوحيد الخالص الذي يفوز به من اتبعه واتبع الرسول النبي الأمي الذي سار على منهجه وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. يقول المصنف رحمه الله إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، تنبيه إلى أن الإنسان لو وجد في مكان في بلد، في قرية، في منطقة ليس فيها على التوحيد إلا هو، لا يشكك في نفسه ويقول أنا الغلطان وهم اللي على الصواب لأنهم هم الأكثرية. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بإصابة الحق. والله تعالى يبين لنا في هذه الآية أن إبراهيم كان وحيدا في المجتمع هو الذي على التوحيد وغيره على خلاف ذلك، ومع هذا ما استوحش وما شكك في عقيدته ودينه وعبادته، لأنه عرف وعلم علم اليقين أنه على الحق. فالإنسان إذا كان على التوحيد الخالص ووجد الناس يتبركون ويدعون القبور والأضرحة لا يقول هؤلاء على صواب وأنا المخطئ، لا، أنت على الصواب واستمر في دعوتك لهؤلاء واجتهد ولا تمل ولا تيأس. فليست العبرة بكثرة الضالين، وإنما هي العبرة بمن يصيب الحق ويسلكه من دون خلط ولا خبط. وقوله تعالى قانتا لله، قال لا للملوك ولا للتجار المترفين، بمعنى أن الإنسان يكون قنوته لله واهتمامه في عبادته وأعماله بما يقرب إلى الله، فيكون شغله وهمه هو إرضاء الله، لا يكون همه هو إرضاء أصحاب المناصب أو أصحاب التجارات أو الذين يطمع في أن يحظى عندهم بمنزلة دنيوية، فهذا لا يسمى قنوت. القنوت هو البحث والانشغال بتحقيق ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإبراهيم كان قانتا لله حنيفا، أي لا يميل يمينا ولا شمالا. قال كفعل العلماء المفتونين الذين يقصدون من وراء دعواتهم وكلامهم إرضاء الرأي العام، وإنما الإنسان يجب عليه أن يرضي الله، لا أن يكون شغله أن يبحث عما يرضى الناس عنه به، وإنما يبحث عما يرضي الله تعالى عنه. ولم يكن من المشركين، أي خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. فليست العبرة بكثرة الناس وزيادة النسب ونحو ذلك. والله تعالى يقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليس هذا هو المقياس، وإن كانت في زمننا هذا في كثير من الأمور المعتبر هو الكثرة. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل اسألوا جماهير الناس وكل الناس، إنما الإنسان المختص في هذه الشغلة هو الذي يسأل وهو الذي يبدي رأيه، وليس كل أحد يكون له الحق في التقديم أو التأخير أو التعيين أو زيادته ونقصه. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله تعالى كان أمة قانتا، ولا تنافي بينه وبين كلام السابق في هذا. فهذه المسائل ونحوها كلها تبين لنا عظم شأن تحقيق التوحيد، وأن كل إنسان لا بد أن يبحث عن أن يحقق من نفسه التوحيد فيها، عقيدة وعبادة وأعمال وأخلاق ومعاملات، فيكون الإنسان غايته وهمه وهدفه وشغله الشاغل له ليلا ونهارا هو أن يرضي ربه ويرضى عنه ربه، فلا يعمل عملا يسخط الله ولا يترك عملا يوجب عليه غضب الله، وإنما يسارع إلى فعل الخير ويبتعد عن كل ما يوصل إلى الشر، وتكون له مراقبة ذاتية من نفسه لنفسه، فيكون الإنسان مراقبا على عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه على سائر تصرفاته، ويزنها بميزان الشرع، فما كان من صواب يحافظ عليه وما كان من خطأ فإنه يبتعد عنه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يحقق التوحيد عقيدة وعلما وعملا وتصرفات وأخلاق، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: أتى شخص بعد سلام الإمام من صلاة المغرب فدخل مع شخص يصلي الراتبة البعدية للمغرب، فما حكم صلاته؟ إذا كان نبه هذا الإنسان ليكون إماما له و نوى أن يصلي معه صلاة الفريضة ألا أنها المغرب قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فعلى القول الراجح عند أهل العلم أن صلاته صحيحة، تحسب له المغرب وجماعة. وإن كان الإنسان الذي يصلي السنة لم ينوي أن يكون إماما له فلا تصح صلاته. يقول: هل وضع الطعام للحمام على العرصفة فيه أجر أم لا؟ هذه العرصفة هل يمشي فيها الناس أو أنها بمكان لا تتطرق إليه أقدام الناس؟ الذي يلاحظ هو أن الناس يكبون الحبوب للحمام في الطرقات التي يمشي فيها الناس، وهذا يعرض الناس الذين وضع الطريق لهم على أن يطأوا هذه الأطعمة، وهذا امتحان للنعمة. ثم إن وضع هذه الحبوب للطيور في طرقات الناس يجرئ بعض الناس لتنفيرها، وطيور مكة لا يجوز تنفيرها، لا ينفر صيدها، وإذا كنت تريد أن تحسن للحمام ونحوها فضعها في مكان لا يتطرق الناس إليه ولا يتأذون من المارة، لأنك بهذا قد آذيت الحمام بالتنفير وآذيت الإنسان المار بأن يرتكب محرما هو ليس محتاجا إليه بأن ينفر هذه الحمام. ثم إن بعض الصبية يظنون أن مثل هذا العمل هي لعب فيتجرأ على إذائها، وبهذا يتأثم هو ومن وضع هذه الحبوب. وأما الطير فلو أنكم توكلتم على الله مثلها لبلغتم القمة في التوكل. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول توكلوا على الله مثل هذه الطيور، في الصباح تطير جائعة ولم تخطط على شيء ولا ذا، ثم تذهب وتعمل الأسباب وتبحث عن شيء تأكله يمين أو شمال قريب أو بعيد، ثم تأتي في المساء وهي قد شبعت. فأترك الطيور وحالها. نعم الإنسان لا يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به صدقة، لكن لا يكون هذا في أنك تعرض هذه الطيور لإذاء الخلق أو تؤذي المارة والمشاة بأن يتعرضوا لمثل هذا الأمر الذي لا يريدونه وأنت الذي أكرهتهم عليه. يقول سنة الظهر القبلية 4 ركعات، أقوم بعمل ركعتين تحية للمسجد وفيه السنة القبلية وأعمل ركعتين ثانية، هل عملي صحيح؟ نعم عملك صحيح. الأولى تجعلها راتبة قبلية ومعها تحية المسجد، وإن شئت فاجعل معها أيضا سنة ثالثة وهي سنة الوضوء، فإذا دخلت للمسجد تصلي سنة الظهر القبلية ويتبعها تحية للمسجد ويتبعها سنة الوضوء، فتحصل 3 صلوات في هاتين الركعتين، ثم تأتي بركعتين أخريين أيضا تكملة لسنة الظهر القبلية. يقول ما معنى ما جاء في قوله تعالى أن الآخرة لا هي الحيوان، الدار الآخرة لا هي الحيوان؟ يعني المراد بها هي الحياة، يعني هي التي فيها الحياة المستقرة، وأما هذه الدنيا فالحياة فيها مؤقتة، الإنسان يعمر فيها مدة قصيرة حتى لو وصل إلى 100 سنة فهي تنتهي، والإنسان يعيش فيها أطوار من رضيع إلى طفل إلى شاب إلى كهل إلى شيخ إلى هرم، وفيها يتصارع مع ما يحيط به من الأهوال والمخاوف والهموم والغموم، وما أفرحت إلا وأحزنت، وما جمعت إلا فرقت، وما أضحكت إلا وأبكت، وينتهي الإنسان على ما هو عليه من خير أو شر. وأما الآخرة فإن الإنسان يعيش فيها حياة كاملة، خلود فلا موت، إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، بما عمله في هذه الدنيا الحقيرة وما أودع فيها من أعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية نعوذ بالله منها. يقول سجدة التلاوة هل تشترط لها الطهارة واستقبال القبلة؟ وعند سماع القارئ هل يسجد؟ سجدة التلاوة سنة للتالي ولمن يستمع له وليس من يسمع. الإنسان الذي يسجد هو الذي يتلو، والإنسان الذي ينصت له ويتابعه في قراءته. وأما إذا كان الإنسان لا يستمع له وإنما يسمعه لكن غير مصغٍ له فلا يسجد معه. والأصل فيها أن الإنسان يكون على طهارة ويستقبل القبلة ويكبر تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع ويسلم تسليمتين، وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم قال لا تحتاج إلى تكبير ولا سلام، إنما يسجد ثم يرفع من دون تكبير. يقول عندما أبدأ الطواف وأطوف شوطين أو ثلاثة ثم يعرض لي عارض وأخرج، هل يجب علي العودة لهذا الطواف؟ هذا الطواف إذا كان طواف نافلة فليلزمك، لكن لا يكتب لك شيء من الأجر على ما فعلت. لا بد أن يكون الطواف حتى يكون مجزئا وصحيحا سبعة أشواط كاملة، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. يقول ما حكم القرض من أجل شراء منزل في بلاد المهجر في فرنسا؟ نشتري منزل ونذهب إلى البنك فيرفع الثمن ثم نسدد مدة 25. إذا كان البائع هو البنك باعه عليكم بسعر مرتفع وجعله أقساط فلا حرج في هذا. أما إذا كان البائع هو شخص آخر والبنك يسدد له مبلغا معينا ويأخذ منكم البنك أقساط على أكثر مما دفع البنك فهذا ربا. يعني تشتري البيت مثلا من البائع بمئة ألف فيقوم البنك ويسدد مئة ألف، لكن يطالبك يسدد عنك مئة ألف، لكن أنت تسدد للبنك 150 على سنوات، هذا ربا، لأن البنك أقرضك 100 وأخذ منك 150، فهذا من الربا ولا يجوز. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.